كنا قرأنا في الدرس الماضي باب المزاح، وقرأنا الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله. أخذنا فائدة كنا في حكم المزاح، فما حكمه؟ ها؟ مطلقا الأصل أنه ماذا؟ مباح جائز، هذا الأصل أنه جائز بضوابطه الشرعية، وقد يكون ماذا؟ مستحبا إذا أراد أن يدخل على أخيه السرور أو يذهب عنه بعض ما هو فيه من كدر، أو رأى فيه مصلحة، نفي الكبر أو نفي الترفع، وقد يكون محرما إذا اشتمل على المخالفات. نعم، قلنا إذا كان في مخالفات فهو محرم. ذكرنا للمزاح المباح شروطا، من يذكر؟ ها؟ ألا يكون في سخرية بالمسلمين، أيضا ألا يكون في استهزاء بأمر الدين، أيضا نعم ألا يكون هذا ديدنا له ويكون مكثرا منه، ها أيضا أن يكون في حق ليس في كذب، أيضا لا يكون فيه ترويع وإخافة للمسلم، كل هذا دلت عليه الأدلة، وأيضا عموما أن يخلو من المخالفات الشرعية. نأتي إلى الأحاديث التي ذكرها البخاري. ذكر حديث أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه أنجشة، وأنجشة غلام حبشي يكنى أبا ماريه، وكان حاديا يحد الإبل، ومعنى الحادي أي الذي يكون أمام الإبل، فيأتي لها بصوت أو بكلام يجعلها تنشط في السير وتسرع، بمعنى الذي يزجر الإبل يحركها ينشطها في سيرها بما يصدر لها من كلام أو نغمة معينة تنشط بها الإبل. فكان أنجشة هذا رضي الله عنه حاديا يحد الإبل، وكان على هذه الإبل نساء، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. رويدا أي تمهل، لا تستعجل، سوقك بالقوارير أي مشيك بهن. والقوارير المراد بهن في هذا الحديث النساء، شبهت النساء بالقوارير لضعفهن ولطافة أجسادهن، فهي ضعيفة ليست في بنيتها كالرجل في قوته وشدته وصلابة جسده، بل ضعيفة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. بقي ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قوله يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير؟ القوارير هن النساء. لأهل العلم في معنى هذا الحديث قولان. القول الأول أن معناه أي لا تسرع بهن في السير، فإنك إذا أسرعت السير وأسرعت الإبل أدى ذلك إلى سقوط النساء. أو أدى ذلك إلى تأذيهن أثناء الركوب، فيكون عليهن من حركة الإبل شدة فيتأذين في ركوبهن، أو يؤدي بهن هذا الإسراع إلى سقوط إحداهن فتتأثر وتنكسر كالقوارير التي إذا هزت وسقطت تكسرت. وهذا القول قال به جماعة من شراح الحديث. القول الثاني في معنى هذا الحديث أن معنى يا أنجش رويدك سوق رويدا سوقك بالقوارير أن أنجش كان صوته جميلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخفف من ذلك الصوت أو يقلل منه خشية افتتان هؤلاء النساء بجمال صوته، فكان مع هذا الذي يحدو به للإبل كان له صوت جميل، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تتأثر قلوب هؤلاء النسوة بذلك فيحصل عليهن ضرر، فإن قلوبهن ضعيفة كضعف هذه القوارير. نحن إذا نظرنا إلى الحديث من كلمة رويدك التي تدل على التمهل وعدم الإسراع، أيضا من كلمة سوقك الذي هو السير والمشي، نجد أن هذه الألفاظ تؤيد المعنى الأول، وأن المعنى لا تسرع فإن النساء تتضرر لضعفها أثناء ركوبها، فإذا أسرعت ربما مع كثرة حركة الإبل يتأثرن في الركوب أو يؤدي بهن ذلك إلى السقوط فيحصل لهن الضرر. ويحتمل المعنى الثاني بدليل فهم أبي قلابة، فالظاهر أنه فهم المعنى الثاني لأنه قال تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، سوقك بالقوارب أي تحصل لو أن انكسار لقلوبهن بهذا الكلام وهذا الصوت. والشاهد من هذا أن هذا فهم منه البخاري رحمه الله المزاح مع أنجش هذا الحادي، وأيضا مزاح مع النساء وهن نساء ومع أنهم سليم بتسميتهن بالقوارير. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا تلاطفنا بالكلام وبالأفعال، قال إني لا أقول إلا حقا أي وإن لاطفتكم وإن مازحتكم لكن لا أقول إلا حقا، لا أمازح بالكذب لا أمازح بالباطل لا أمازح بالكلام الذي هو مخالف للشرع. والحديث أو الأثر الثالث أثر بكر بن عبد الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ أي يترامون، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، ووجهه أنهم كانوا يترامون بذلك على وجه المزاح والدعابة. ومعنى قول يتبادحون بالبطيخ أي بقشر البطيخ بعد أن يأكلوه لما يعلمون رضي الله عنهم من النهي عن تضييع المال، تضييع النعمة، عدم الإسراف والتبذير، وهكذا للحاجة التي كانوا عليها. فقد كان أحدهم لا يجد التمر الذي يأكله أو الشيء اليسير، ولكن كما قال العلماء معنى يترامون بالبطيخ أي بقشره بعد أن يأكلوا ما فيه على وجه المزاح والدعابة. قال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا قال جهاد، إذا قال قتال، هم من أشجع الناس. إذا جاء وقت طلب العلم، وقت التلقي عن رسول الله، كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون. إذا جاء وقت الصيام والقيام فهم أشجع أو أكثر الناس عبادة لله. إذا جاء وقت قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله فهم كذلك. فليس معنى أن هذا هو ديدنهم المزاح والمرامة بهذا الشيء، لا، لكن هذا كان يحصل منهم، كان يحصل منهم. فجمعوا بذلك بين أمرين: نفوا الكبر والترفع، فإن هذه الأفعال إنما يفعلها المتواضع، الذي لا يرضى بالكبر ولا يقره، وأيضا أخذوا بالجد والحزم في وقته. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، أي في الأخذ بالقوة والحزم والجد. فجمعوا بين حسن الخلق ولطافة المعاملة وبين المزاح والدعابة المشروعة، وجمعوا بين الحزم والقوة والنشاط في موضعه، فرضي الله عنهم. فلم يكونوا بأهل لعب وضياع وهوان، وهذا هو شغلهم الشاغل، ولم يكونوا بأهل كبر وترفع وتعال وسوء أخلاق، بل جمعوا بين الأمرين، ولا يوفق للجمع بينهما إلا من وفقه الله. فإن بعض الناس سجده مفرطا في المزاح واللعب والضحك والدعابة حتى يسقط من العيون، وآخر تجده مترفعا منقبضا دائما حتى يصير بينه وبين إخوانه وأصحابه الوحشة، فلا هذا ولا هذا. ثم ذكر حديث عائشة، ولكن الأثر لكنه ضعيف مرسل، أبي مليكة منقطع. وذكر حديث أنس: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب منه أن يحمله للغزو، ليس عنده ما يركب، قال: احملني، اعطني شيئا أركبه ليجاهد. فقال: أنا حاملك على ولد الناقة. فمزاح بحق، الرجل حزن، ظن أنه يريد ولد الناقة الصغير. قال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ أي مثله لا يركب، فماذا أصنع به؟ قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذا الإبل العظيمة الكبيرة من ولدها؟ ولدتها الناقة. فهذا الجمل الكبير هو ابن الناقة، فكان مزاحا منه عليه الصلاة والسلام، وكان حقا. فإذا هذا كله من مزاحه عليه الصلاة والسلام الذي كان منضبطا بضوابطه الشرعية. ذكر فضل الله الصمد، ذكر بعض المزاح عن السلف، ذكر 5 وقائع أو 6 وقائع عن السلف أيضا نقرأها للفائدة لنعرف أيضا كيف كان مزاح السلف. ذكر عن الشافعي أنه مرض فعاده الربيع، الربيع صاحب الربيع بن سليمان، قال فدعا له أي الربيع فقال له قوى الله ضعفك، هو يريد هذا الضعف الذي أنت فيه الله يقويك. الشافعي مزح معه فقال لو قوى ضعفي لقتلني، أي لو قوي الضعف علي واشتد سأموت، هو إنما أراد الدعاء له. قال والله ما أردت إلا الخير، قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير، وإنما أراد الشافعي مباسطة الربيع أي ممازحته. أيضا مما ذكره قال وقع بين الأعمش وامرأته وحشة فسأل بعض أصحابه أي أن يأتي يصلح بينهما ويذكر زوجته، فقال أبو حنيفة يصلح بينكما، فذهب إليه أبو حنيفة فقال يخاطب امرأة الأعمش قال هذا سيدنا وشيخنا فلا يزهدنك عمش عينيه وحموشة ساقيه أي ضعفها وضعف ركبتيه وقزل رجليه، وجعل يصف يعني عيوبه. فقال له الأعمش قم عنا قبحك الله، فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرف، يعني على سبيل المزاح. قال وجاء رجل إلى أبي حنيفة فقال له إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل فإلى القبلة أتوجه أو إلى غيرها، يعني أثناء الغسل أتوجه إلى القبلة. قال أبو حنيفة الأفضل أن تتوجه إلى جهة ثيابك لئلا تسرق، يعني ما في دليل على استقبار، انظر إلى ثيابك لا يأتي أحد يسرقها. قال وسأل الشعبي رجل عن المسح على اللحية أي هل هو من السنة، فقال خللها بأصابعك أي خذ الماء بأصابعك أدخلها فيها، فقال أخاف ألا تبلها يعني لا تبلل، ما يشترط يبول الجميع له. قال إن خفت ألا تبلها فانقعها من أول الليل أي خمرها في الماء من أول الليل. قال وسأله آخر هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه، قال نعم، يعني خلاص هذا جواب شافي نعم يجوز. قال مقدار كم أي كم يحك، قال الشعبي حتى يبدو العظم، وهذا على سبيل المزاح ليس فتوى. قال وروى الشعبي أيضا أنه قال تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فمه، فقال رجل أي الأصابع يعني هذا من التكلف، قال فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه. هذه ست حوادث ذكرها وغيرها كثير مما كان عليه السلف في مزاحهم، يقولون حقا مزاح ليس فيه إلا الحق. قالوا كان أبو حنيفة جالسا مادا رجليه فدخل عليه رجل له هيئة فاستحى أبو حنيفة فرفع رجليه، قال يا إمام عندي مسألة، قال سل، قال متى يفطر الصائم، قال إذا غربت الشمس، يعني خلاص إذا غربت. قال السائل إن لم تغرب الشمس، قال يمد أبو حنيفة رجليه، يعني كيف إن لم تغرب الشمس، يعني يقول هذه الهيئة التي عليك عقلك في هذا المستوى، كيف إن لم تغرب الشمس؟ فالشاهد من هذا المزاح مباح جائز بضوابطه الشرعية، قد يكون مستحبا وقد يكون محرما إذا اقترنت به بعض المخالفات، ولا يكون هذا ديدنا للإنسان المزاح حتى لا تذهب هيبته ولا يقع في المجون، ولا أيضا يكون من شأنه الانقباض دائما وهكذا الترفع، فإن هذا أيضا مذموم. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.